مراسلتنا وفاء جباعي والتفاصيل.
حروب أوباما كتاب يختصر المعارك التي خاضتها القيادتان العسكرية والمدنية في واشنطن على مدى نحو 20 شهرا سبقت الإعلان عن استراتيجية الجديدة حول أفغانستان. إذ يوثق الصحفي بوب وودورد في كتابه العلاقة بين مستشاري الرئيس الأمريكي باراك أوباما وكبار أعضاء إدارته خلال تلك الفترة وما شهدته من انقسام حاد وصل إلى تراشق الاتهامات وتبادل النعوت والكلمات النابية. والأهم يظهر الرئيس في الكتاب في موقع الباحث الدائم عن خطة للخروج من أفغانستان والرافض للتورط في التزام طويل الأمد يكلف مليارات الدولارات، نقطة استوقفت الجمهوريين ومنحتهم فرصة جديدة لمهاجمة الرئيس.
يظهر وهو يبدي قلقا كبيرا حول موقعه السياسي. كنت أفضل لو أنه يولي الحرب الاهتمام نفسه ويركز عليها بدل تركيزه على قاعدته في الحزب الديمقراطي.
ويسهب وودورد في عرض التصريحات المتناقضة لأركان إدارة أوباما، فمثلا ينقل عن الرئيس إصراره على تحديد سقف زمني للانسحاب مقابل قبوله بإرسال قوات إضافية، في حين ينقل عن الجنرال ديفيد بيتريوس قوله إنهم عالقون في أفغانستان مدى الحياة.
أعتقد أن الإحباط سببه انتشار الشعور في البيت الأبيض بعدم وجود صيغة سهلة للفوز في أفغانستان، فيستهدف الناس بعضهم البعض ويتبادلون الاتهامات.
وإلى جانب الصراعات بين البنتاغون والبيت الأبيض حول أفغانستان، كشف وودورد في كتابه عن تشكيل CIA جيشا سريا على درجة عالية من التدريب، قوامه 3000 جندي غالبيتهم من الأفغان، ومهمتهم رصد وملاحقة قتل عناصر طالبان بين أفغانستان وباكستان. لم ينفي البيت الأبيض ما جاء في كتاب وودورد، إنما اعتبر أنه لم يحمل جديدا في تصويره للخلافات الداخلية حول الحرب في أفغانستان، على اعتبار أن تلك الخلافات ظهرت جلية إثر مقال رولينج ستون الشهير والذي أدى إلى تنحية الجنرال ستانلي ماكريستل قائد القوات في أفغانستان من منصبه. وفاء إشباعي، BBC واشنطن.
حذرت لجنة تابعة لمجلس العموم البريطاني من أن القواعد الجديدة التي حددتها الاستخبارات البريطانية بشأن التعاطي مع موقوفين مشتبه بهم في قضايا إرهاب في الخارج قد تتيح تعرض الموقوفين للتعذيب في بعض الحالات. وقالت اللجنة إنها ستتخذ إجراءات قضائية ما لم تقدم الحكومة إجابات مقنعة بها.
كيف تأثر عليه يعني؟
تأثر تأثير سلبي، لكن يعني مثلا على سبيل المثال الطفل هذه تبدو عليه علامات الذكاء، لكن لاقي انه بيعاني اكاديميا غير قادر على النجاح، حتى مع المساعدة من قبل الاهل، مساعدة من قبل المدرسين المخصوصين، بنلاقي الطفل يا دوبك ممكن قادر على النجاح،
مع انه يبين انه ذكي
حتى لو كان
لأنه عنده قلة تركيز،
لأنه بسبب أنه عرض من الأعراض الرئيسية هو تشتت الانتباه. فقدرة الطفل على الجلوس وتأدية الأعمال المطلوبة منه قدرته دائما ما تكون قدرة طبيعية بس لكن حتى ضعيفة. في نفس الوقت أنه بنلاقي أنه بيعانوا كمان من الناحية الاجتماعية، بتلاقي أنه الطفل هذا يمكن أحب أطفالك لك، لكن معظم الأحيان بتعاني يوميا في التعامل معه، في نفس الوقت بيعاني المدرسين في التعامل معه، زملائه أصدقائه بيعانوا. فقدرته على تكوين الأصدقاء، على احتفاظ بيهم، قدرته على أنه يكون عنده علاقة سوية مع أخوانه، مع أمه وأبوه، أحب الناس له، دائما فتكون على المحك.
طيب أبغى أسأل الدكتورة نهال، يعني من الزاوية النفسية كيف ينظر يعني علم النفس للمصاب بفرط الحركة؟
هي زي ما قالت الدكتورة سعاد انه يعني هو اضطراب، والاضطراب هذا ممكن يكون يصطحبه مشاكل نفسية كمان يعتمد على البيئة. يعني إذا طفل عنده فرط حركي ودائما محبط ودائما يكسر مقاديفه، فمع الوقت هيكون ممكن يكون الطفل ده معرض أكثر يجي له اكتئاب، ممكن يكون معرض.
يعني المصابين بفرط الحركة الاكتئاب جزء من حياتهم؟
مو كده، نفس الاضطراب لما ما يكون محتوى ما يكون معالج مع الوقت بيعرض الطفل ده انه هو يكون يعني عرضة اكثر انه ممكن يصاب باكتئاب بالقلق النفسي. طيب طبعا حسب حدة او شدة الاعراض، وابقى اركز على موضوع البيئة اللي يطلع فيها الطفل. طيب. ممكن الاندفاعية هذه تصير توجه لاشياء غير سوية. لأن هم الأطفال هذول عندهم قابلية إن هم ياخدوا يعني فيها نوع من التحدي للذات، فممكن ده يكون فيه خطورة. التدخين، السرعة، المخدرات، يعني عارف، فممكن تصير تاخد
هو ميال إلى الأشياء ذي، قصدك
ميال الأشياء اللي فيها خطورة، فيها اندفاعية. طيب
لا بس يعني المخدرات والتدخين لها علاقة بالمزاج بالإيش؟
لا مو كذا، هم يعني اللي إحنا بنشوفه الأطفال اللي هم ما يعني ما بياخدوا العلاج الصحيح بالنسبة للفرط الحركي، عندهم قابلية أكثر إنه يتجهوا للأشياء هذه عشان يبغى أي حاجة تهديه. فيصير هو يبدأ يدور على شيء اللي يخليه إيش، أهدأ وأبطأ. فإيش حيلاقي إلا دي الأشياء اللي
يعني المخدرات اللي تخليه داون،
اللي تخليه يهدأ
هابط.
فعشان كده يبغى دائما إيش، التشخيص المبكر عشان يبغى نحميهم من دي الأشياء.
طيب أنا أبغى أسأل
أحب أضيف
تفضلي. أيوة،
إنه يعني أعتقد إنه هذه من الأشياء اللي جدا مهمة واللي خلتنا يعني نحن نبغى نسلط الضوء، لأنه لقينا إنه يعني الأبحاث، خصوصا الأبحاث اللي الناس اللي سبقونا والغرب بالذات في ذا المجال، يمكن لهم يمكن أكثر من 150 سنة هم يعملوا أبحاث
على هذا المرض،
على هذا الاضطراب، أكثر من مرض يعني جدا مهم زي السكر. الأبحاث اللي أجريت على اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أكثر من الأبحاث اللي أجريت لمرض السكر.
إحنا كم في المنطقة هذه في العالم العربي وفي السعودية وفي منطقة الخليج من كم سنة اهتمينا بالفرط الحركة؟
فقط من 2004 بدأ يعني العمل الصحيح، بدأنا من 2000
ست سنوات،
فقط ست سنوات
مقابل 150 سنة.
150 سنة.
طيب خلينا نرجع للسيدة سهير، أنت عندك طفل مصاب بفرط الحركة.
أيوة.
كم عمره؟
7 سنوات ونص.
7 سنوات ونص. متى بدي عرفتي أنه مصاب؟
أنا زي ما تفضلت الدكتورة سعاد، يعني أنا ما كنت عارفة بالضبط هو إيش عنده، لكن أنا عارفة.
توصفي لنا إيش يسوي، يعني كيف مظهره كأم، يعني أنت الآن.
إنه مثلا دائما شقي، دائما يكسر، دائما ما أقدر أتفاهم معه، دائما مسبب لي مشكلة في البيت. يعني فوجئت إني قالب حياتي مأساة، ودائما الشكاوي منه، من إخوانه، من الجيران، من أهلي، من خلانه، من عمانه، ما يسمع الكلام، قليل الأدب، يخبط يكسر، وقد ما أتكلم معه لا يسمع ولا ينزل.
من متى بدأ هذا السلوك يعني يظهر عليه؟
هو يمكن سبحان الله، تفاجأ دكتور سعد، أنا من عمره سنتين حاسة أني ماني قادرة أتعامل معه زي باقي الأطفال
من سنتين،
لكن أنا فوجئت كمان أنه نادر حالة سيفير مرة شديدة في الـ ADHD في اضطراب مرة شديدة. لأنه من السنتين كنت أحس أني ماني قادرة أتعامل معه، ومثلا ألاقي مثلا أمي أو أخواتي يقولوا لي لا أنت بس ما أنت عارفة تربيه، أنت خليكي شديدة، لكن أي أسلوب أتبعه ما يمشي معه.
وهو الوحيد بين اخوانه، هو كم إيوه عنده اخوان؟
ايوه عنده كم؟ اخ واخت.
وكيف في احد منهم يعني عنده حركه؟
لا بس هو. وطبعا اخوه واخته علاقتهم مع بعض اقرب، هو لحال.
هو ما له علاقه معهم،
هو يبغى يلعب معهم بس هم ما يتحملوه.
عنيف،
هو عنيف بس مو لانه هو شرير. هو لانهم مدافعين، يعني مثلا يبغى يخم اخته، يحضنها.
أيوة.
تطيح،
يحضنها بقوه.
ايوه تطيح. تبكي، شوفي نادر ضربني، اقول لها ماما هو ما قصده يضربك، هو قصده يمسكك. لا، خاصه انه الاطفال هذه يمكن المشكله اللي الغالب فيها مع الاطفال، انه بقيه الاطفال ما حيفهم وضعه. يعني ما اقدر مثلا اجي عند اخته الصغيره واقول لها والله يا ماما ترى اخوك عنده كذا، لا، هي مقتنعه انه نادر يؤذيها فهي ما تبغى تلعب معه، فتخبي ألعابها. فالوضع يزداد سوء، يعني زي ما تفضل الدكتورة نهال، لغاية مثلا ما يوصل 10 سنين ولا 15 سنة انزرع في داخله أن هو غير محبوب.
الناس هذا يزيد حالته سوء.
exactly.
يا دكتورة
بالضبط.
ليه؟
لأنه
يعني هو هذه راجعة للبيئة، قصدي ممكن لما يكتشفوا الناس ما يقولوا عنه كذا أفضل ولا كيف، يعني كيف نعالجها؟
لا بالعكس، أنا أعتقد أنه هو كل ما بدأنا التشخيص، كل ما بدأنا العلاج وجزء من العلاج.
على فكرة خلينا نبدأ من التشخيص الآن. هي السيد سهير وصفت أنها من سنتين، أنت تقولي قبل، كنا نتكلم قبل التسجيل تتكلمين عن 6 سنوات.
لا قبل، زمان كنا نفكر وكنا نعتقد أنه قبل 6 سنوات صعب التشخيص. الآن نعرف أنه نقدر نشخص من 2 أو 3 سنين.
من 2 سنين على فكرة. كيف تشخصون؟ تأخذون فحص دم؟ تأخذون عينات؟ إيش كيف الفحص يتم؟ كيف يتم الفحص؟
هو شوف الفحص يعني هو عدة زي ما تقول يعني محاور. جزء منه أساسي هو التشخيص اللي هو التاريخ المرضي أو تاريخ تطور
تاريخ الأسرة؟
لا تاريخ تطور أعراض الطفل نفسه. يعني الأم تيجي وتبدأ تحكي زي ما تفضلت الأخت إنه كيف بدأ من ناحية الأعراض الموجودة. طيب فتيجي تحكي الحكاية هذه. بعد كده بتعرف مثلا هو كيف أو الولد أو البنت تواصلوا مع أقرانه في المدرسة فتجيك شكاوي أو ملاحظات من المدرسة. ففي أعراض متعارف عليها. ولما يكتفي أو تكتمل الأعراض هذه إما في الفرط الحركي
هي بالرصد يعني أنتم ترصدون سلوك. هذا هو الفحص.
أيوة. ولازم تكون يعني هي متعارف يعني مش شيء مثلا هي معروفة الأعراض حقة الفرط الحركي والاندفاع والتشتت الانتباه. طيب طبعا لما بنعمل التشخيص الكلينيكي احنا بنسميه الاشياء المساعدة لما تعمل تقييم لمهارات الطفل وقدراته عشان تبين لك تشتت تبين لك اذا في عنده صعوبات تعلم قدراته الذهنية لان دي طبعا مهمة عشان
حنيجي الموضوع صعوبات التعلم لانه هذا مربك يعني
بس هذا قصدي من جزء
انه ما له علاقة هو في شيء ثاني ولا لا
لا, لا بس قصدي
مصاحب
مصاحب
بس مش صعوبات التعلم يعني حالة اخرى ولا هي نفس الحالة؟
لا مو نفس الحالة
مصاحبة.
بس ممكن يصاب فيها فرط الحركة ممكن يصاب ببطء التعلم بصعوبة التعلم. طيب
بس هذا التشخيص يعني هذا من ناحية التشخيصية فلا هو تحليل دم ولا هو تخطيط ولا هو أشعة ولا شيء بس تبغى تستبعد أكيد أي أشياء عضوية ممكن تكون شبه التشتت الانتباه زي هرجع الدكتورة سعاد من ناحية التشنجات أو الصرع يعني ممكن يكون طفل عنده
تشنج يعني ممكن أشياء تانية طبية أو أمراض طبية أخرى ممكن بعض أعراضها مشاهب لأعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه فحتى لو زي ما ذكرت الدكتورة نهال أنه نحن نرصد أنه الأعراض موجودة مو بس الأعراض موجودة ومهيمنة على سلوك الطفل إنها لها تأثيرات سلبية عديدة بعدين نسوي الفحص الطبي السريري ونتأكد إنه
وش الطب السريري هنا؟
في فحص عصبي عادة إحنا نتأكد أولا إنه نمو
أنت دكتورة أعصاب يعني هذول المصابين بفرط الحركة يعني في جانب بالأعصاب عندهم غير البشر الثانيين ولا كيف؟
بعض الأحيان يعني هو السؤال سؤالك ممتاز لأنه بعض الأحيان حتى لو ما عندهم أي مرض آخر مشابه لأعراضه لاضطراب فرط الحركة أما نيجي نسوي الفحص العصبي السريري في بعض الأحيان أشياء غير طبيعية ما هي كبيرة بس برضو في عندهم أشياء مختلفة عن الطبيعيين
وكلهم يتساوون فيها؟
مو كلهم يتساوون فينا في اختلاف فيها
بينهم هم؟
بينهم هم كمان
أيوة.
لكن فهي بحد ذاتها ما تساعدنا لقينا نقول سمات مصاحبة
سمات.
بس بحد ذاتها هي مو هي كافية للتشخيص
أيوة.
لكن التشخيص العصبي والطبي مهم إن نتأكد إنه ما هو هذا بسبب اضطرابات النوم إنه هذا الشيء مو بسبب اختلال واعتلال في الغدة عمل الغدة الترقية إنه هذا الشيء مو بسبب نوع من أنواع الصرع اللي هو الصرع الغيابي نقول عليه إنه هذا الشيء مو سبب إنه الطفل مثلا عنده مشاكل أخرى تانية زي مثلا مشاكل القلق مشاكل في الحياة الأسرية ممكن الدكتورة إنها تقدر إنه بعض الأحيان الطفل لو فقد عزيز عليه ممكن يبدأ عنده أعراض مشابهة لاضطراب فرط الحركة بس الأعراض هذه مؤقتة ما هي موجودة عنده لفترة طويلة
بس مش مسيطرة زي ما قلتي عليها طوال الوقت
حتى لو مسيطرة بس ما كانت زمان عنده ما
هي فجأة ظهرت
فجأة ظهرت فهذا واجب الطبيب المختص القادر إنه يكون يعرف المعلومات دي كلها وهو أما يجي له الطفل ويقوم هو بعملية التشخيص ولو وصل للتشخيص يقوم بعملية العلاج.
طيب الآن مثلا يعني من المعلومات اللي أنا أخذتها منك أنه هذا الإنسان وهذا السؤال موجه لك أنه هو اضطراب عصبي بيولوجي يصيب الأطفال يؤدي إلى فرط الحركة الاندفاعية تشتت الانتباه كثرة النسيان يضجر بسرعة صعوبة في التركيز وأنجاز المهمات صعوبة المشاركة واللعب مع الأشخاص بهدوء درجة عالية من الحركات غير الملائمة كثرة الكلام يجري ويتنزه ويتسلق في أماكن غير مناسبة صعوبة في انتظار الدور صعوبة في كبت ما يريد، عدم الخوف، ما يفكر في النتائج، يجيب على الأسئلة بدون تفكير، لا يستطيع الانتظار أو تأجيل مهمته. في المقابل فيه قدرته على الابتكار، إيجاد الوسائل المناسبة للوصول إلى الأهداف، قدرته على إنجاز عدة مهام في وقت واحد، قدرته على رؤية الحلول عندما يعجز الآخرون عن رؤيتها، يتحلى بروح نشطة، قدرة على تدرير الصعاب، يميل للتغيير ويحفز ويحفز للمجهول، يتصف بالعطف والكرم والعطاء، يتمتع بروح الفكاهة. يصيب هذا المرض يصيب كذا نسبة. أنت يعني بين السلبي والإيجابي، كيف شفتي أنت هذه؟ لاحظتيها على طفلك؟
والله يا أستاذ داود أنت كأنك تتكلم على نادر في السلبيات والإيجابيات، هو بالضبط كده يعني الصفات هذه مرة كلها ما في واحدة ما فيها عنده بشكل شديد. لكن مثلا فعلا مرة عطوف، يفاجئني بأشياء. لكن
كيف عطوف؟ يعني كيف يصير عطوف مع أخوانه مع أمه؟ كيف؟
هو مرة يحبهم، هو ما هم الأطفال الـ ADHD هذول هم ما يؤذوا، ما هو قصده يؤذي، ما فيهم خبث ولا لآمة أبدا، لكن هم ما عندهم القدرة على التعبير بشكل سليم. مندفعين يعني مثلا كده يبغى يلعب في شيء حق أخوه يكسرها، لكن
من فرط
إيوة
يمكن ما تحس إن عنده نضج اجتماعي كثير.
إيوة ما يعرف يلعب مع أصحابه. يعني دائما مشكلتي مثلا لما يكون عنده أصحاب إني أحاول أكلم الأمهات
تعطيهم الحال.
إيوة أقول لها فهمي ولدك مثلا أنه نادر مو قصده، لأنه مرة يؤذيهم.
بس هذا ممكن يسيء له أنه الناس لأنهم أطفال يحاولوا يقولوا بين بعض أنه انتبه لهذا فيحس أنه هو مريض.
مو في السن الصغير هذا، مو في سن 7 سنوات، يعني ما يفهموا كثير، بس هي ممكن لما يبقى أكبر في سن المراهقة يبدأوا لا يركزوا أنه والله هذا ممكن. مو مزبوط، هذا شوية مندفع، بس مش في السن الصغير. في الأغلب الأكثر يبغوا ما يبغوا.
طيب إيوة. أنا لما جبت يعني لما تكلمت عن الجوانب يعني الإبداعية في المصاب بفرط الحركة، اللي هو أنت تحسين أنه أحيانا يسوي أشياء ما يعجزون إخوانه يسويها، يعني تنم عن ذكاء عن فطنة.
إيوة أوقات إيوة، بس في عمر نادي لسه ما وصل. لكن يعني لما هو يحب زي ما تفضل الدكتور سعد وقالت، هو يحب يشوف أنه مفيد، لأنه عنده عقدة أنه هو غير مرغوب فيه.
وصلته هذه منين؟ كيف وصلته انه غير مرغوب فيه
مثلا؟
عشان هو يندفع على اخوانه ويسوي لهم.
إيوة، لانه دائما مشاكل. يعني مثلا من الاشياء ان هو ملول جدا، مثلا يبغوا يلعبوا لعبه ما يمديهم يبداوا يرتبوا اللعبه، يسيبهم
ملول
جدا. فهم ما ينادوا مره ثانيه على لعبه.
طيب سنتوقف لفاصل ثم نكمل الحوار.